بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. هذا الحديث من الدعوات العظيمة الجامعة التي كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من جملة تعوذاته صلوات الله وسلامه عليه. وباب الاستعاذة باب عظيم وواسع من أبواب الدعاء، وقد أفرده بعض العلماء بالتصنيف لسعته، ومنهم من خصه بكتب خاصة في المصنفات الجامعة. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنواع كثيرة من التعوذات يحسن بالمسلم أن يقف عليها وأن يتعلمها، لتكون من جملة تعوذاته والتجاءاته واعتصامه بالله سبحانه وتعالى. قال الشوكاني رحمه الله: استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوال نعمته، لأن ذلك لا يكون إلا عند عدم شكرها والمضي على ما تستحقه وتقتضيه، كالبخل بما تقتضيه النعم على صاحبها من تأدية ما يجب عليه من الشكر والمواساة وإخراج ما يجب إخراجه. واستعاذ أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحول عافيته سبحانه، لأنه إذا كان قد اختصه الله سبحانه بعافيته فقد ظفر بخير الدارين، فإن تحولت عنه فقد أصيب بشر الدارين، فإن العافية يكون بها صلاح أمور الدنيا والآخرة. واستعاذ صلى الله عليه وسلم من فجاءة نقمة الله سبحانه، لأنه إذا انتقم من العبد فقد حل به من البلاء ما لا يقدر على دفعه ولا يستدفع بسائر المخلوقين وإن اجتمعوا جميعا. والفجاءة من فاجأه مفاجأة إذا جاءه بغتة من غير أن يعلم بذلك. واستعاذ صلى الله عليه وسلم من جميع سخطه، لأنه سبحانه إذا سخط على العبد فقد هلك وخاب وخسر، ولو كان السخط في أدنى شيء وبأيسر سبب. ولهذا قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: وجميع سخطك، وجاء بهذه العبارة شاملة لكل سخط. انتهى كلامه رحمه الله. قوله: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، أي ذهابها وسلبها. والنعمة هنا مفرد مضاف فتعم، كما في قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقوله: وما بكم من نعمة فمن الله. قوله: وتحول عافيتك، أي تحولها عن العبد وانتقالها، والعافية خير ما أعطيه العبد. وفي الدعوة العظيمة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس رضي الله عنه، قال: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية. فالعافية نعمة عظيمة ومنة كبيرة، وهي إنما تتحول عن العبد بسبب ذنوبه وخطاياه. قوله: وفجاءة نقمتك، النقمة الانتقام، والفجاءة هو أن يأتي الانتقام فجأة ويبغت الإنسان دون مقدمات بسبب إجرامه وآثامه وتعدد خطاياه وعصيانه. قوله: وجميع سخطك، أي أن أفعل أو أرتكب ما يسخطك ويكون سببا لحلول عقوبتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك. ومرد هذه الدعوة العظيمة الجامعة إلى ذكر نعم الله المتتالية وعطاياه المتوالية وآلائه التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأن تقيد بالشكر للمنعم، فإن الشكر مؤذن بالمزيد. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والشكر حافظ للنعم الموجودة وجالب للنعم المفقودة، فإن النعمة إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت. فوجب على كل مسلم أن يشكر الله على نعمائه وفضله وعطائه، ويسأله سبحانه أن يوزعه شكر نعمه، وأن يعيذه من تبديل النعم كفرا، فإن ذلك موجب لحلول العقوبة وزوال النعمة وفجاءة النقمة وتحول العافية وجميع السخط. ولقد حذر الله جل وعلا في مواطن من كتابه من تبديل النعمة كفرا وعدم استعمالها في طاعة المنعم جل في علاه، وملاقاتها بالأشر والبطر وجحود الإنعام والإكرام. قال الله تعالى: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. وقال سبحانه: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وقال الله سبحانه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. إن الله لا يغير ما بقوم، أي من نعمة وفضل وإحسان، حتى يغيروا ما بأنفسهم، أي بالفسوق وكفران النعم والعصيان. وقد أحسن القائل: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم. وإياك والظلم مهما استطعت، فظلم العباد شديد الوخم. وسافر بقلبك بين الورى لتبصر آثار من قد ظلم، فتلك مساكنهم بعدهم شهود عليهم ولا تتهم. وما كان شيء عليهم أضر من الظلم وهو الذي قد قسم، فكم تركوا من جنان ومن قصور وأخرى عليها أطم، صلوا بالجحيم وفات النعيم وكان الذي نالهم كالحلم. ولقد ذكر الله جل وعلا في كتابه العزيز أخبار قوم أهلكهم الله سبحانه بسبب كفران النعم، ليعتبر من أراد الاعتبار وليدكر من أراد الادكار، فإن السعيد من وعظ بغيره والشقي من اتعظ به غيره. يقول الله عز وجل: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وقال الله سبحانه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، أي بسبب صنيعهم السيء وأعمالهم القبيحة وفعائلهم الشنيعة. وقال الله سبحانه: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. والأمثلة على هذا في القرآن كثيرة. فالواجب تحقيق تقوى الله، والحذر الشديد من كفران نعمة الله جل في علاه. وليعلم من كفر نعمة الله جل وعلا أنه إن لم يبادر إلى التوبة والإنابة إلى الله فلا مناص له من أحد أمرين: إما عقوبة معجلة تزول بها النعمة وتتحول فيها العافية وتحل النقمة، أو أن يمد له في الإنعام على وجه الاستدراج. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ولهذا فإن من أنفع ما يكون في وعظ الناس وتذكيرهم وإيقاظ قلوبهم من غفلتها أن يذكروا بنعمة الله عليهم. وفي القرآن الكريم آيات كثيرة تتضمن التذكير بهذا المقام العظيم والتنبيه على هذا المطلب الجسيم، ليكون العبد ذاكرا غير غافل، شاكرا غير كافر. قال الله عز وجل في سياق موعظة هود عليه السلام لقومه أنه قال لهم: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وفي قصة صالح عليه السلام وموعظته لقومه قال لهم: فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقال الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وقال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وقال الله عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وقال جل وعلا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وفي خطاب القرآن لأمة محمد عليه الصلاة والسلام في آي كثيرة منه جاء هذا التذكير بذكر نعمة الله جل وعلا على العباد. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. والآيات في هذا المعنى في كتاب الله جل وعلا كثيرة. وفي ذكر العبد لنعمة الله عليه فوائد عظيمة ومنافع متعددة، من أعظمها أن العبد إذا كان ذاكرا نعمة الله عليه وفضله ومنه جل في علاه أخلص دينه لله، فلم يلجأ إلا إلى الله، ولم يستعن إلا بالله، ولم يتوكل إلا على الله، ولم يصرف شيئا من ذله وخضوعه إلا لله، لأنه وحده جل في علاه المتفضل المنعم لا شريك له. قال الله تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. ومنها أن في ذلك معونة له على إسلام وجهه لله وانقياده لله خاضعا مطيعا متذللا مخبتا منيبا. ولهذا في سورة النحل التي تعرف بسورة النعم لكثرة ما عدد فيها جل في علاه من نعمه على العباد، قال الله عز وجل في تمام عده لنعمه: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، أي تنقادون لله خاضعين ذليلين. وفي ذكر نعم الله على العبد معونة للعبد على شكر المنعم والمتفضل سبحانه، فإن العبد إذا استشعر أن هذه النعم من الله واستذكر ذلك أعانه ذلك على شكر المنعم والمتفضل سبحانه. قال الله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ومن فوائد ذكر النعم طرد الغرور والعجب، فإن العبد إذا ذكر أن ما عنده من صحة أو مال أو جاه أو غير ذلك محض فضل الله عليه ومنه جل في علاه باعد عنه الغرور والعجب. ولهذا قال الله عز وجل: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إن الواجب على العبد أن يكون دائما وأبدا ذاكرا نعمة الله عليه مستعملا لها فيما يرضيه جل في علاه، وأن يحذر أشد الحذر من أن يبدل نعمة الله كفرا، فإن عذاب الله شديد وعقوبته أليمة. قال الله تعالى: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. وقال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. فأخبر تعالى أنه لا يغير نعمه التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو الذي يغير ما بنفسه، فيغير طاعة الله بمعصيته وشكره بكفره وأسباب رضاه بأسباب سخطه، فإذا غير غير عليه جزاء وفاقا، وكان تغييره موجبا لزوال النعم وفجاءة النقم وتحول العافية وجميع السخط. وأما إن غير المعصية بالطاعة غير الله عليه العقوبة بالعافية والذل بالعز. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. هذا الحديث من الدعوات العظيمة الجامعة التي كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من جملة تعوذاته صلوات الله وسلامه عليه. وباب الاستعاذة باب عظيم وواسع من أبواب الدعاء، وقد أفرده بعض العلماء بالتصنيف لسعته، ومنهم من خصه بكتب خاصة في المصنفات الجامعة. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنواع كثيرة من التعوذات يحسن بالمسلم أن يقف عليها وأن يتعلمها، لتكون من جملة تعوذاته والتجاءاته واعتصامه بالله سبحانه وتعالى. قال الشوكاني رحمه الله: استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوال نعمته، لأن ذلك لا يكون إلا عند عدم شكرها والمضي على ما تستحقه وتقتضيه، كالبخل بما تقتضيه النعم على صاحبها من تأدية ما يجب عليه من الشكر والمواساة وإخراج ما يجب إخراجه. واستعاذ أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحول عافيته سبحانه، لأنه إذا كان قد اختصه الله سبحانه بعافيته فقد ظفر بخير الدارين، فإن تحولت عنه فقد أصيب بشر الدارين، فإن العافية يكون بها صلاح أمور الدنيا والآخرة. واستعاذ صلى الله عليه وسلم من فجاءة نقمة الله سبحانه، لأنه إذا انتقم من العبد فقد حل به من البلاء ما لا يقدر على دفعه ولا يستدفع بسائر المخلوقين وإن اجتمعوا جميعا. والفجاءة من فاجأه مفاجأة إذا جاءه بغتة من غير أن يعلم بذلك. واستعاذ صلى الله عليه وسلم من جميع سخطه، لأنه سبحانه إذا سخط على العبد فقد هلك وخاب وخسر، ولو كان السخط في أدنى شيء وبأيسر سبب. ولهذا قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: وجميع سخطك، وجاء بهذه العبارة شاملة لكل سخط. انتهى كلامه رحمه الله. قوله: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، أي ذهابها وسلبها. والنعمة هنا مفرد مضاف فتعم، كما في قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقوله: وما بكم من نعمة فمن الله. قوله: وتحول عافيتك، أي تحولها عن العبد وانتقالها. والعافية خير ما أعطيه العبد. وفي الدعوة العظيمة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس رضي الله عنه قال: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية. فالعافية نعمة عظيمة ومنة كبيرة، وهي إنما تتحول عن العبد بسبب ذنوبه وخطاياه. قوله: وفجاءة نقمتك، النقمة الانتقام، والفجاءة هو أن يأتي الانتقام فجأة ويبغت الإنسان دون مقدمات بسبب إجرامه وآثامه وتعدد خطاياه وعصيانه. قوله: وجميع سخطك، أي أن أفعل أو أرتكب ما يسخطك ويكون سببا لحلول عقوبتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك. ومرد هذه الدعوة العظيمة الجامعة إلى ذكر نعم الله المتتالية وعطاياه المتوالية وآلائه التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأن تقيد بالشكر للمنعم، فإن الشكر مؤذن بالمزيد. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والشكر حافظ للنعم الموجودة وجالب للنعم المفقودة، فإن النعمة إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت. فوجب على كل مسلم أن يشكر الله على نعمائه وفضله وعطائه، ويسأله سبحانه أن يوزعه شكر نعمه، وأن يعيذه من تبديل النعم كفرا، فإن ذلك موجب لحلول العقوبة وزوال النعمة وفجاءة النقمة وتحول العافية وجميع السخط. ولقد حذر الله جل وعلا في مواطن من كتابه من تبديل النعمة كفرا وعدم استعمالها في طاعة المنعم جل في علاه، وملاقاتها بالأشر والبطر وجحود الإنعام والإكرام. قال الله تعالى: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. وقال سبحانه: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وقال الله سبحانه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. إن الله لا يغير ما بقوم، أي من نعمة وفضل وإحسان، حتى يغيروا ما بأنفسهم، أي بالفسوق وكفران النعم والعصيان. وقد أحسن القائل: إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد سريع النقم. وإياك والظلم مهما استطعت، فظلم العباد شديد الوخم. وسافر بقلبك بين الورى لتبصر آثار من قد ظلم، فتلك مساكنهم بعدهم شهود عليهم ولا تتهم. وما كان شيء عليهم أضر من الظلم وهو الذي قد قسم، فكم تركوا من جنان ومن قصور وأخرى عليها أطم، صلوا بالجحيم وفات النعيم وكان الذي نالهم كالحلم. ولقد ذكر الله جل وعلا في كتابه العزيز أخبار قوم أهلكهم الله سبحانه بسبب كفران النعم، ليعتبر من أراد الاعتبار، وليدكر من أراد الادكار. فإن السعيد من وعظ بغيره، والشقي من اتعظ به غيره. يقول الله عز وجل: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وقال الله سبحانه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، أي بسبب صنيعهم السيء وأعمالهم القبيحة وفعائلهم الشنيعة. وقال الله سبحانه: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. والأمثلة على هذا في القرآن كثيرة. فالواجب تحقيق تقوى الله، والحذر الشديد من كفران نعمة الله جل في علاه. وليعلم من كفر نعمة الله جل وعلا أنه إن لم يبادر إلى التوبة والإنابة إلى الله فلا مناص له من أحد أمرين: إما عقوبة معجلة تزول بها النعمة وتتحول فيها العافية وتحل النقمة، أو أن يمد له في الإنعام على وجه الاستدراج. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ولهذا فإن من أنفع ما يكون في وعظ الناس وتذكيرهم وإيقاظ قلوبهم من غفلتها أن يذكروا بنعمة الله عليهم. وفي القرآن الكريم آيات كثيرة تتضمن التذكير بهذا المقام العظيم والتنبيه على هذا المطلب الجسيم، ليكون العبد ذاكرا غير غافل، شاكرا غير كافر. قال الله عز وجل في سياق موعظة هود عليه السلام لقومه أنه قال لهم: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وفي قصة صالح عليه السلام وموعظته لقومه قال لهم: فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقال الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وقال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وقال الله عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وقال جل وعلا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وفي خطاب القرآن لأمة محمد عليه الصلاة والسلام في آي كثيرة منه جاء هذا التذكير بذكر نعمة الله جل وعلا على العباد. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. والآيات في هذا المعنى في كتاب الله جل وعلا كثيرة. وفي ذكر العبد لنعمة الله عليه فوائد عظيمة ومنافع متعددة. من أعظمها أن العبد إذا كان ذاكرا نعمة الله عليه وفضله ومنه جل في علاه أخلص دينه لله، فلم يلجأ إلا إلى الله، ولم يستعن إلا بالله، ولم يتوكل إلا على الله، ولم يصرف شيئا من ذله وخضوعه إلا لله، لأنه وحده جل في علاه المتفضل المنعم لا شريك له. قال الله تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. ومنها أن في ذلك معونة له على إسلام وجهه لله وانقياده لله خاضعا مطيعا متذللا مخبتا منيبا. ولهذا في سورة النحل التي تعرف بسورة النعم لكثرة ما عدد فيها جل في علاه من نعمه على العباد، قال الله عز وجل في تمام عده لنعمه: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، أي تنقادون لله خاضعين ذليلين. وفي ذكر نعم الله على العبد معونة للعبد على شكر المنعم والمتفضل سبحانه، فإن العبد إذا استشعر أن هذه النعم من الله واستذكر ذلك أعانه ذلك على شكر المنعم والمتفضل سبحانه. قال الله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ومن فوائد ذكر النعم طرد الغرور والعجب، فإن العبد إذا ذكر أن ما عنده من صحة أو مال أو جاه أو غير ذلك محض فضل الله عليه ومنه جل في علاه باعد عنه الغرور والعجب. ولهذا قال الله عز وجل: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إن الواجب على العبد أن يكون دائما وأبدا ذاكرا نعمة الله عليه مستعملا لها فيما يرضيه جل في علاه، وأن يحذر أشد الحذر من أن يبدل نعمة الله كفرا، فإن عذاب الله شديد وعقوبته أليمة. قال الله تعالى: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. وقال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. فأخبر تعالى أنه لا يغير نعمه التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو الذي يغير ما بنفسه، فيغير طاعة الله بمعصيته، وشكره بكفره، وأسباب رضاه بأسباب سخطه. فإذا غير غير عليه جزاء وثاقا، وكان تغييره موجبا لزوال النعم وفجاءة النقم وتحول العافية وجميع السخط. وأما إن غير المعصية بالطاعة غير الله عليه العقوبة بالعافية والذل بالعز. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.